الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد رسل الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصي نفسي وأحبابي من المشاهدين والمشاهدات بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، غزوة بدر الكبرى. إن غزوة بدر لتعد فارقا بين الحق والباطل. جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذه الكلمات: اللهم إن تغلب هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم وقصة غزوة بدر ودروسها التي ما زلنا نتعلم منها إلى يومنا هذا، لم يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم لقتال، إنما خرج النبي ليعترض أمر قافلة. هذه القافلة تحمل معظم أموال أصحابه. قلنا قبل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا في مكة بيوتهم وأرضهم وأغنامهم وأنعامهم، وكانت لهم معاملات. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف ترك ماله كله، نبينا محمد ترك بيته، ترك أرضه، ترك تجارته، كل هذا استولى عليه المشركون وجمعوه في أموال وأعطوها لمن؟ وأعطوها لأبي سفيان ابن حرب ليتاجر بها، ليتربح من خلالها، ولكي تكون هذه الأموال في استعداد أو في إعداد جيش لقريش لقتال محمد في أي لحظة. يبقى يقاتلون محمد صلى الله عليه وسلم من أموال أصحابه ومن ماله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يعترض طريق هذه القافلة ليسلبهم بعض أموالهم وبعض أموال أصحابه، لكن أبا سفيان كان ذو خبرة وحنكة وفصاحة وسداد في القول، استطاع أن يفلت من قبضة النبي، ولا داعي لذكره الآن لضيق المقال. استطاع أبو سفيان أن يفلت من قبضة النبي، فلم يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدا من أن يلتقي وجيش المارقين الكافرين من المشركين، وكانوا قد أرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا عرمرما جرارا قوامه 1000 فارس إلا 50 رجلا. تخيل جيش المشركين فيه 1000 فارس إلا 50 رجلا. طب وجيش النبي؟ جيش النبي ليس فيه إلا فارسان اثنان. جيش النبي بأكمله ليس به إلا فارسان: المقداد بن عمرو والزبير بن العوام رضي الله عنهم. رضي الله عنه، هم دول الفارسان، فارسان بفرسان، وقرابة 70 جملا. وعدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا لغزوة بدر تقريبا 314-317 رجل، معظمهم من زراع الأرض والتجار الذين لا خبرة لهم ولا معرفة لهم بقتال. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، لأن غالبية المقاتلين في غزوة بدر كانوا من المهاجرين، ولقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق على المهاجرين أن يناصرونه داخل المدينة. الآن القضية اختلفت، سيخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحارب المشركين خارج المدينة. أشيروا علي أيها الناس، فيقوم سيدنا عمر ويقول كلاما عظيما، ويقوم سيدنا أبو بكر ويقول كلام عظيم، مما قيل: يا رسول الله، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكم مقاتلون. بس النبي ما زال يكرر: أشيروا علينا أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: وكأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لأخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، سر بنا على بركة الله، فإن لصدق في الوعد صبر في اللقاء، فعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك. هذا هو الانتصار الحقيقي. لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا على عينه وصنعهم لنفسه. هذه هي أول انتصارات النبي. لقد انتصر أصحاب رسول الله على شهواتهم وعلى لذاتهم وعلى عرض الدنيا الزائف. تخيل، جيش قوامه 314 رجل من عوام الناس خرجوا لقتال جيش عرمرم قوامه 1000 فارس إلا 50 رجلا على رأس هذا الجيش حكيم بن حزام وعتبة وشيبة والوليد والنضر بن الحارث وأبو سفيان وغيرهم كثير كثير من صناديد، يكفي أن فيهم عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل. تخيل. ومع ذلك قالوا يا رسول الله إن لصدق في الوعد صبر في اللقاء، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق فلن نتأخر عن نصرتك، فعسى الله أن يريك به منا ما تقر به عينه. ويخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل النبي في مكان، إن صحت هذه الرواية، إذا برجل، لأن للنصر مقومات، اسمه الحباب بن المنذر، يستأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأحدهم يقول يا رسول الله إن الحباب يستأذن في الدخول عليه. تخيل أن الحباب جندي عادي من جنود رسول الله، ليس له شامة وليست له مرتبة وليس بدرجة لواء، يستأذن في الدخول على القائد الأعلى للقوات الإسلامية المسلحة ويجلس بين يدي النبي ويقول يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب المكيدة؟ إن كان هذا المنزل منزل أنزلكه الله خلاص، يبقى لا يحق لنا أن نتقدم ونتأخر، وإن كان الحرب والرأي المكيدة فأرى أن ننزل إلى بطن الوادي فنجمع الماء ونحوض عليها حوضا فنشرب ونقاتل ويقاتلوننا ولا يشربون. هل تغطرس النبي لرأيه؟ هل تشدد النبي لرأيه مطلقا؟ لأن الله عز وجل قال له يا محمد وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله وتبدأ رحل المعركة. والله تبارك وتعالى يرسل جنوده إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وينتصر المسلمون بجند الله لأنهم أخلصوا النية لله عز وجل، حتى أنهم صدق فيهم قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. امرأة أبي سفيان تقول لبعض الذين جاءوا وقد ولوا الأدبار منهزمين خيبكم الله عصابة أو حفنة من أتباع محمد يسومونكم سوء العذاب، قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. وإذا بالرجل يقول له اسكتي يا امرأة فوالله لقد كنا نرى رؤوسا تتطاير ولا نعرف من يضربها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ويقتل جمع من صناديد المشركين وعلى رأسهم أبي جهل لعنه الله يقتل في غزوة بدر وإنه لنصر عظيم. لقد صار للمسلمين دولة عظيمة وصار لهم جيشا قويا وصارت لهم أركان حرب للدفاع عن أرضهم ووطنهم ودينهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.